أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ها قد وصلنا إلى آخر حلقة من حلقات السلسلة الشيقة ويدعى اسمه عجيبا، حيث سينهي القصد تشارلي كوستا هذه السلسلة بموضوع طالما عن الجميع، وهو تحت عنوان لنا شفيع. فإذ يتخذ البعض لأنفسهم شفعاء كثيرين، يحصر الكتاب المقدس هذه الميزة بشخص واحد وحيد. هذا ما سوف نعرفه لدى إصغائنا إلى هذه الحلقة التي أصلي أن تكون سبب تعزية وبنيان وخلاص للكثيرين.
فعندما تجلس مستمعي متأملا كلمة الله، تلمع الكلمات أمام ناظريك، أو عندما يعلو صوتك بالتسبيح وتشعر بوجود المسيح بقربك، اعلم أن هذا هو عمل الروح القدس. إنه لا يعلن حضوره هو، ولا يطلب مجدا لنفسه، ولا يوجه الأنظار نحوه. هذا ليس هدف الروح القدس، بل كل ما يبتغيه وكل ما يفعله هو تمجيد الرب يسوع المسيح وجذب الأنظار نحو المخلص الوحيد.
صديق المستمع، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول مواضيع روحية تود الاستفسار عنها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، نشجعك أن تراسلنا على أحد العناوين التي سوف نمدك بها في ختام الحلقة. لربما مستمعي أنك اضطررت يوما من الأيام إلى دخول قاعة المحكمة، ودهشت لدى سماعك مرافعة المحامين، أو أجبرت في وقت من الأوقات على التعامل مع محام يرافع عنك في قضية ما، أو ربما كنت تزاول أنت نفسك هذه المهنة، أو تربطك صلة قرب بأحد المحامين. إنه لأمر ملفت للنظر كيف يقوم هؤلاء بتبرئة المتهمين وتحصيل حقوق المظلومين، وقد نتفاجأ عندما نرى مذنبا وقد أضحى بريئا بفضل مهارة محاميه، أو نرى بريئا أضحى سجينا بفضل انعدام الأدلة التي يحتاج إليها المحامي بغية الدفاع عنه وتبرئته. هذا قد يحصل في الأمور الأرضية والزمنية، لكن ماذا عن الأمور الأبدية والسماوية؟ ماذا سيكون موقفك مستمعي لو طلب إليك اليوم كإنسان خاطئ المثول أمام ديان الأرض كلها؟ هل من محام؟ هل من شفيع يستطيع المرافعة في قضيتك؟ بهذا الموضوع سوف يكلمنا القس تشارلي كوستا في حلقة تحمل عنوان لنا شفيع من برنامج نافذة على الحياة. لذلك نرحب بكل مستمعينا عبر الأثير من سيشاركوننا هذه الحلقة المميزة.
أحبائي، منذ فترة ونحن نأخذ بعين الاعتبار أسماء عديدة من أسماء ربنا يسوع، وها قد وصلنا اليوم إلى آخر حلقات هذه السلسلة وإلى كنية رائعة جديدة من كنى المسيح، وهي الشفيع. أتعرفون مستمعي أنه توجد أمور في الألقاب والأسماء قد تغير تفكيرنا وتبدل مسلكنا ونظرتنا للأمور. التقيت سيدة شابة أنيقة منذ أيام، وإبان حديثي معها وجدت أنها تعمل في الجيش، مع أن حجمها لا يوحي لي بذلك مطلقا. ثم اكتشفت أنها موظفة في السلك العسكري، وأخيرا تبين لي أنها برتبة رائد. وحالما عرفت لقبها ومنصبها، تغير تصرفي معها على نحو تلقائي، فقد أصبح لحياتها بعد جديد عندما سمعت الآخرين يدعونها حضرة الرائد. سمعت قصة طريفة منذ مدة تقول إن رجلاً أراد أن يخوض مغامرته الأولى في صيد السمك، وإذ وصل إلى ضفة نهر مد سنارته المربوطة بطرف القصبة ورماها في المياه المنسابة وأخذ يترقب أول صيده، ولكنه سمع صوتاً يقول: لا يوجد سمك هنا. فحمل عدة صيده وتقدم بمحاذاة النهر قليلا نحو المصب، وعاد الكرة من جديد علّه يجد سمكا. ثم سمع ذلك الصوت يقول له من جديد: ولا هنا يوجد سمك أيضا. فقال: من أنت؟ هل أنت الله؟ من تكون؟ فأجابه الصوت من وراء قضبان القصب النابت على الضفاف: لا، أنا المسؤول عن هذه الأرض، أنا المسؤول عن إبقاء مياه النهر نظيفة. فقام صاحبنا إذ سمع لقب الرجل ووضب أغراضه وعاد أدراجه فارغ اليدين. ألا توافقونني الرأي؟ أنه عندما نعرف لقب إنسان ما فإننا نحدد هويته، وعندما نعرف الهوية يمكننا إذ ذاك الاتصال أو التعامل معه على نحو سوي، ذلك لأن الهوية تظهر شيئا عن الإنسان نفسه. ومما لا شك فيه أنه إذا كانت الهوية مهمة ستعكس علينا تأثيرا مهما أيضا. مثال على ذلك قول الكتاب: وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فإذ قد تأكد لنا أن يسوع هو المخلص، نجده اليوم أيضا أنه الشفيع. دعونا نتأمل في الكلمة شفيع، فهي تعني فيما تعنيه من يرافع، من يجيب عن التهمة أمام القاضي، من يبرر عمل آخر. وأظن أن لهذه المعاني كلها علاقة بالقضاء، فأنت دائما في مشهد ضمن جدران قاعة المحكمة، والشفيع هو من يقدم المرافعة أمام القاضي أو هيئة القضاة المحلفين. وكثيرا ما ترتبط فكرة المحامي أو الموكل بالناصح أو المستشار القانوني، وهذا فعلا أمر صحيح. فالشفيع يقدم المرافعة القانونية مرفقة بالشهادة، هو يحدد ما يجب أن يقال ويحدد نوع الإجابة، وهو يعرف متى يجيب وكيف يجيب، متى يجب أن يصمت ومتى يجب أن يتكلم. إنه المستشار الناصح الكفء، من يعرف القوانين كافة. لعبت الكلمة شفيع خلال التاريخ برمته دورا مهما وفعالا على كافة الصعد، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك. في العصور اليونانية الغابرة كان الشفيع أو المرافع صديقا للمتهم، وغالبا ما كان يدعى للكلام داعما ومؤيدا شخصية المتهم لكي ينال تعاطف القضاة، كما كان الشفيع من جهة أخرى المدافع الرسمي، وهذا يعني أن يعرض حالة المظلوم أو المعتدى عليه أمام السلطة المختصة بغية تحويل الأمور لمصلحته، أي أن يدافع عن الضحية ضد المتهم. عندما نأتي إلى الكتاب المقدس نرى أن الكلمة شفيع تظهر حصريا في كتابات يوحنا، وتحديدا في إنجيل يوحنا ورسالته الأولى. كنت أتوقع أن يتفرد الرسول بولس بهذه القضايا القانونية، لأنني أشعر بأن عقله يعمل على نحو قانوني ضمن شرائع وأسس، ولكنني لا أجد سوى الرسول يوحنا من يستخدم هذه التسمية عن الرب يسوع. لنفتح كتبنا المقدسة على إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 16. ولكن قبل أن أقرأ كلمات الوحي المقدس سوف أعطيكم خلفية النص وما أحاطه من أحداث، ثم أريكم كيف استخدم الرسول الكلمة شفيع في إنجيله وفي رسالته أيضا. ففي الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا نرى يسوع جالسا في العلية تفصله ساعات قليلة عن الكأس المرير الذي كان ينتظره والآلام المبرحة والمسامير الغلاظ التي كانت تحضر خصيصا له، وأخيرا مواجهة الموت. كانت تلك اللحظات أصعب لحظات حياته على الإطلاق، بل أشدها سوادا. لكن على الرغم من ذلك فقد أضاء أسطع نور أمام عيون تلاميذه. وإن قرأنا ما قاله المسيح في تلك العلية مرورا بالأصحاحات الثالث عشر إلى السابع عشر نجد حقائق إلهية رائعة لم يتلفظ بها سوى الرب وحده. وفي العدد السادس عشر من الأصحاح الرابع عشر يتكلم عن المزمع أن يأتي، يقول: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ولو عدنا إلى أصل الكلمة معزي في اللغة اليونانية نرى أنها تفيد المعنى التالي: يقف بجانب ويساند ويدعم باستمرار. وهنا بحسب النص الذي قرأناه فالمعزي هو الروح القدس الذي يسير معنا جنبا إلى جنب، أي يرافقنا باستمرار. في ترجمات أخرى استخدمت الكلمة مساعد وداعم، وأظن أن جميع تلك المرادفات تفي بالغرض، فهو من يسير بجانبنا لتعزيتنا ومساندتنا ودعمنا وإرشادنا. أقول صراحة إنني كنت ولا أزال في حاجة إلى من يسير معي لمساندتي وسط ظروف هذه الحياة المتقلبة. وربما قد مررت مستمعي بالاختبار عيني، فأنا لم أرى المعزي بالعين المجردة، ولم أسمعه يتكلم على نحو مسموع، كما أنني لم أتلق منه أي رسالة تشجيعية، لكنني شعرت بوجوده بقوة إلى جانبي. لقد ساندني مرات عديدة وثبت خطواتي مرات أخرى. هو أعانني على متابعة المسير وحملني وقت أتعبتني التجارب والمحن ودفعني يوم خارت قواي. بالحقيقة فإن روح الله كان رفيقي دائما وكان مساعدي وسندي الحصين. تجسد كلمات الترنيمة واقعي وواقع الكثيرين منا إذ تقول: كنت رفيقي دائما، عوني على مر الزمان، عزيتني في محنتي، غمرت قلبي بالحنان، وكنت وسط الموج لي سفينة إلى الأمان، أمشي طريقي واثقا فأنت لي أقوى ضمان. في رحلتي عبر السنين واجهت هولا مستحيل، أوشكت أني أنتهي، خارت قوى جسمي العليل، وقلت ليس لي رجاء، أسير وحدي لا خليل، نسيت أنك الرجاء والنور في الليل الطويل. وكلما لاح الصباح متعتني برحمتك، أعنتني أرشدتني، نصرتني بقوتك، وإن نسيتك يسوع تبقى أمينا للدهور، ثبتت يا ربي خطاي، جعلت حصني في الصخور. إن روح الله أعزائي هو المعزي والمساعد الحقيقي، وهذا ما تؤكده كلمة الله في الأصحاح الرابع عشر والعدد السادس والعشرين من إنجيل يوحنا، حيث يقول البشير: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. أليست هذه الكلمات رائعة وعظيمة؟ ألا تشعرون بأن الكتاب المقدس إنما يعلمنا حقائق رائعة الآن؟ هل تدركون أنه ما من شيء في جهازنا البشري يستطيع أن يعدنا لتقبل الحقائق الروحية أو الاحتفاظ بها؟ فالعمل هو عمل إلهي. ومن يمهد بالتذكرة أذهاننا فيما يخص الأمور الروحية؟ إنما هو الروح القدس. ومن يرشدنا ويعلمنا؟ إنما هو روح الله المعزي. فهو من يقوم بدور المعلم، وهو من يزرع الحقائق الإلهية في تجاعيد دماغنا ويبقيها هناك، وهو من يختم عليها حتى إذا ما احتجنا إليها يخرجها في الوقت المناسب. هذا هو عمل الروح القدس مستمعية. فهو ليس فقط رفيقنا بحسب ما جاء في كلمات البشير، لكنه معلمنا أيضا، ومن يذكرنا بالحقائق المطلوبة. هذا ما يظهره لنا البشير في الأصحاح التالي، أي في الأصحاح 15 والعدد 26. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. فعندما تجلس مستمعي متأملا كلمة الله، تلمع الكلمات أمام ناظريك، أو عندما يعلو صوتك بالتسبيح وتشعر بوجود المسيح بقربك، اعلم أن هذا هو عمل الروح القدس. إنه لا يعلن حضوره هو، ولا يطلب مجدا لنفسه، ولا يوجه الأنظار نحوه. هذا ليس هدف الروح القدس، بل كل ما يبتغيه وكل ما يفعله هو تمجيد الرب يسوع المسيح وجذب الأنظار نحو المخلص الوحيد. إنه كالقمر بالنسبة إلى الشمس، فهو من يعكس نورها على الأرض ليضيء ظلمة الليل. فالقمر لا يملك طاقة ولا نورا من نفسه، إنما يعكس ما ينبثق من توهج الشمس. وعندما تتأمل مستمع نور القمر في ليلة صافية الأديم، ترى مجد نور الشمس المنعكس على سطح ذلك الكوكب الصغير. ذلك يشبه انعكاس شخص المسيح على حياة أحدهم، فترى إذ ذاك نور المسيح يسطع من خلال ترنيمة ألفها، أو تكريس يعيشه، أو خدمة يقوم بها. وبحسب ما جاء في الأصحاح 15 والعدد 26، فإنه يشهد للمسيح. لننتقل إلى الأصحاح 16 والعدد 7، إذ نرى المسيح من جديد يقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ويتابع في العدد 8 قائلا: ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. إذن كيف يشعر الناس ببر الله؟ إنه عمل الروح القدس. فهو من يبكت الإنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وقبل أن ننتقل إلى الرسالة، رسالة يوحنا الأولى، دعونا نتوقف قليلا عند رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا والأصحاح 8. ربما لا نجد الكلمة شفيع أو معز هنا، لكننا نرى الفكرة نفسها تتجسد بكل وضوح. إذن روميا الأصحاح 8 والعدد 26: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله. هل مررت صديقي المستمع بمثل هذا الاختبار؟ هل انخلطت الأمور في رأسك فتلاشت الكلمات على شفتيك، ولم تعد تعرف ما تصلي لأجله، أو لم تعد تدرك ما تحتاج إليه فعلا؟ لكن لاحظوا أحبائي عمل الروح، إذ يقول: ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. إنه يتشفع فينا. ما أجمل هذه الكلمات. فعندما يقترب إلى الآب يحمل معه رسالتنا التي تركت الأرض ويعرضها على شكل أنين. هل صادف أنك تألمت مستمعي من أمر معين ولم تستطع التعبير إلا بأنات قلبية؟ إن هذه الأنات كلها الصادرة من قلب مجروح ومتألم تترجم بصدق من خلال روح الله، إذ هو يرتبها على نحو ملائم وكامل ويسقلها بقالب مقدس وتعابير مناسبة بحيث لا يمكننا نحن فهمها. إن عمل الروح القدس هو التشفع بنا بأنين أمام الله، وهذا الأنين هو أبعد من الكلام إذ لا يمكن أن ينطق به. لكن يأتي السؤال، كيف يمكنه فعل ذلك؟ العدد 27 يجيب: ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. إذن فهو لا يتشفع مقدما ما أريده أنا، بل ما أحتاج إليه بحسب مشيئة الله. والآن أظن أننا أصبحنا مجهزين لتقبل ما جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني. عندما كتب يوحنا رسالته هذه كان قد تقدم في السن وأصبح شيخا، وعلى وجه التحديد كتب رسالته بعد حوالي 30 سنة من حادثة الصلب، وهو كتلميذ من تلاميذ يسوع 12 كان يتذكر تلك الأيام وتلك الاختبارات وتلك العجائب وتلك الكلمات مع ما قابلها من ردات فعل. وبما أنه أصبح قادرا الآن على فهم كل ما حصل فهما كاملا وعلى استيعاب الأحداث كما يجب، ها هو الآن في جزيرة بطمس يكتب رسالة إلى الكنيسة عبر العصور، يقول: يا أولادي. فالأمر ليس بغريب أن يكتب شيخ مثل هذه الكلمات، إنها كلمات مليئة بالحنان والرقة والمحبة واللطف، إنها كلمات الأب لأولاده والجد لأحفاده. فلنصغ إليها بكل احترام. يقول في العدد الأول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. من ناحية ثانية، فإن هذا الشيخ التلميذ القديم ليسوع هو رجل واقعي للغاية. أتعرفون لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ لأنه يعلم أننا سنخطئ، ويعلم أن الإنسان ليس معصوما عن الخطأ، وكأني به يقول: أتمنى ألا تخطئ أيضا، ولكن إن أخطأ أحدكم. والكلمة إن هنا كما وردت تنفي التوكيد، فربما هذا لن يحصل، ولكن إن حصل، إن أخطأ أحد. إذن إن وقع أحد في الخطية تحت أي ظرف معين، فثقوا بأن لنا شفيعا. وهنا يتفرد الرسول يوحنا في إظهار المسيح على أنه الشفيع. هذا هو المرجع الوحيد الذي يتكلم بالمسيح محامي دفاع عنا. فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. لاحظوا إن المسيح هو شفيعنا لدى الآب، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن يهمنا. فنحن لا نحتاج إلى انتماء سماوي فحسب، أو إلى محامين أرضيين، أو أن نشفع بعضنا ببعض، إذ تبقى كل هذه ضمن الأمور الأرضية. لكن همنا الأساسي في الحياة يجب أن يكون: كيف أبدو كإنسان أمام إله السماوات السرمدي؟ هل أبدو مذنبا؟ وكولد من أولاد الله يمكنني أن أستريح وأطمئن، إذ لي شفيع حتى إن أخطأت. كتب أحدهم بهذا الشأن قائلا: إن الروح القدس هو شفيع الله على الأرض لدى الإنسان، فيما المسيح هو شفيع الإنسان لدى الآب. أليس ذلك أمرا رائعا أن يكون الروح القدس هو الشفيع على الأرض؟ لكن في السماء شفيعنا عند الآب هو المسيح يسوع. ولو حاولنا تصويرها بصورة مبسطة، يسهل على عقلنا البشري تقبلها لقلنا إن شخص المسيح وحده كفء أن يدخل غرفة العرش المقدس السماوي في حضرة الله الآب ليمثل أولاد الله. في الواقع إن المسيح جالس عن يمين عرش الله، لكن ما الذي يخوله فعل ذلك؟ العدد الثاني يقول: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فعندما دفع المسيح ثمن خطايانا دفعه كاملا، ليس لخطايانا فقط، أي ليس لخطايا البعض بل لخطايا كل العالم أيضا. إذن فمخلصنا يتكلم بالنيابة عنا، هو يدافع عنا، هو يحامي عنا، هو يؤيدنا، هو الكفارة عن خطايانا. كتب أحدهم هذه الكلمات الرائعة: إن شفيعنا لا يدافع عنا بسبب براءتنا أو يعرض مدى قسوة ظروفنا، لكنه يعلم مذنوبيتنا تماما ويقدم عمله البديلي كأساس لبراءتنا. إنه ماثل في البلاط السماوي كحمل مذبوح وآثار آلامه تصرخ بصمت قائلة: قاسيت من أجل الخطاة، وما يهمني الآن هو شفاعة تلك الجراح.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة تحمل عنوان لنا شفيع، إذ فسر لنا القصد شارلي كوستا مضامين كلمة شفيع وما تحمله من معان ومفردات، وأظهر لنا أهمية العلاقة التي تربطنا بالشفيع الأعظم يسوع المسيح، الذي لا يمكن لإنسان يبتغي الحياة الأبدية الاستغناء عن شفاعته أو عن وساطته الفريدة. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثاني من هذا الموضوع، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية العلي والقدير، والرب معكم. إلى اللقاء.